بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بهذه الدروس أبناءنا وبناتنا، وأن تكون ذخرا لنا في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا أجمعين، اللهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، ومرحبا بكم في برنامجكم مع الأسرة المسلمة في لقاء جديد يتجدد بيننا في كل أسبوع مرة. ونحن في البداية نرجو أن تساعدونا فيما بينكم، وأنتم تنشروا تردد القناة وأنتم تنشرون تردد القناة، وأنتم تعلمون إخوانكم وأخواتكم كيف يصلون إلى موقع القناة على الشاشة. هذا ما ينبغي أن تقدموه لإخوانكم وأخواتكم لوجه الله تبارك وتعالى، حتى تتحقق الغاية من مثل هذه الدروس ومن مثل هذه البرامج المهمة التي نقدمها لحضراتكم على شاشاتنا الكريمة الطاهرة. لا نبتغي إلا أن نرضي ربنا تبارك وتعالى، وأن نأخذ بأيدي شباب الأمة إلى الطريق المستقيم. هذا مطلب أكرره منذ عدة حلقات، وأرجو أن تكونوا عند حسن ظني في هذا الأمر إن شاء الله. هل تذكرون موضوع حلقة الأسبوع الماضي؟ كانت بعنوان طريف وجميل، اسمعوني اسمعوني. نعم، أريد أن تسمعوني. يسعدني ويمتعني ويشرفني أن تسمعوني، وما جلست هنا إلا لتسمعوني. ووالله أسعد اللحظات، إن أسعد اللحظات تلك التي أتحدث فيها حديثا جادا يقدم خلقا من أخلاق الإسلام الحنيف، يقدم قرآنا أو يقدم سنة أو يقدم حكما شرعيا لديننا الإسلامي الحنيف الذي أكرمنا الله به وشرفنا بالانتماء إليه، وأجد من يحسن الإنصات والمتابعة ممن تحلوا بثقافة الاستماع. أشعر حينها بسعادة غامرة، وبأن خيرا يبذل لوجه الله، وبأن خيرا سيتحقق بإذن الله. عندها تبلغ السعادة ذروتها لدي، وهذا شأن كل متحدث في حديث جاد يستهدف مصلحة الناس. فاسمعوني اسمعوني، ولكن قبل أن تسمعوني اسمعوا أبناءكم. اسمعوا بناتكم، اسمعوا أزواجكم. أي والله من الممكن أن يكون واحد من هؤلاء من البنين والبنات أو من الزوجات يعاني من مشكلة تؤرق عليه حياته، والحل أن يجد أحدا يستمع إليه. والله اسمع رحمني الله وإياك، من حق أخينا المسلم وأختنا المسلمة علينا، بل من أهم حقوقهم، أن نسمعهم، أن نسمعهم فيما يرهقهم ويتعبهم، ولم يجدوا أحدا يسمعه منهم وينصح لهم ويعلق على ما استمع إليه، فربما استمعتم وأحسنتم الاستماع وقدمتم المشورة الصادقة والنصيحة اللائقة، ربما عالجتم حالة نفسية قد تصل إلى حد الاكتئاب. لا تتعجب، نعم قد تصل إلى درجة الاكتئاب. وكم من مكتئب انغلق على نفسه وعانى ما عانى، بل وعاد عاد من عاد ممن حوله، ممن لم يرحموا حالته، ممن لم يسمعوه، ممن لم يحنوا عليه ويشاركه فيما يعاني. لحظة طيبة وكريمة للغاية أن تجد من يقترب منك ويسألك، أن تجد من يقترب منك ويسألك فيما تفكر، أراك مهموما مشغولا، لست كما عودتنا مرحا لطيفا سعيدا، يبدو أن شيئا قد اقتحم عليك حياتك فأفسد عليك تلك الحياة. أنا أخوك، أنا أحبك في الله عز وجل، أنا يهمني أمرك، أنا لن أترك هذا المكان إلا إذا أخرجت لي أو أفضيت لي بمكنون فؤادك بما تعانيه. هذا حقنا على بعضنا. وكم من مكتئب مريض عاد إلى الحياة مرة أخرى، عاد إليها فرحا مسرورا منتجا، لأنه وجد من يستمع له ومن يصبر عليه حتى أخرج كل ما كان يؤلمه ويرهقه ويتعبه في الأعماق بمجرد أن وجد من يشاركه آلامه وآماله وطموحاته، وجد من ينصح له ومن يهتم به ومن أبدى الإشفاق عليه ومن لمس فيه محبة واهتماما. كم من مكتئب خرج من مرضه واكتئابه وأقبل على الحياة مرة أخرى وكأنه فك من عقال، لا لشيء إلا لأنه وجد من يستمع إليه. قلت لحضراتكم في بداية هذا اللقاء، وهو اللقاء الثاني في هذه السلسلة، قلت لحضراتكم من حق أخي علي أن أسمعه وأن يسمعني كذلك، وأن يدلي كل منا بنصيحته وبرأيه ومشورته لأخيه. فمن حق المسلم على المسلم إذا استنصحك أن تنصح له بإخلاص. نعم بإخلاص. وهل نرجو لدى المسلم مع أخيه إلا الإخلاص؟ هذا أخي في العمل أو في أي مكان، بمجرد أن نراه قد تغير وليس على الطبيعة التي تعودنا أن نراه عليها، علينا أن نقترب منه بأخوة وحنو وإشفاق ومحبة حتى نصل إلى ما نريد، أي حتى نصل إلى اللحظة التي يطمئن إلينا فيها ويبدأ فيخرج ما لديه. إن أفلحت في إخراج ما لديه مما يؤرقه من المشاعر والمتاعب والمواقف والقضايا، إن أفلحت في ذلك فقد أخذت بيده إلى حيث الصحة والعافية. كم من زوجة في بيت زوجها، كم من زوجة دخلت بيت الزوجية فلم تسر الأمور كما كانت تتمنى أو تتوهم أو تتصور، وظهر عامل من العوامل المؤرقة والمرهقة والمتعبة. فهناك فرق بين بيت أبيها وما كانت عليه وبين هذا البيت المبارك الذي دخلته زوجة لرجل فيه وله ما له من أمور يختلف فيها عن بيت أبيها، فظهر لديها أيضا ما يعني يحزنها أو يقلقها أو يرهقها. الحياة كذلك، حياتنا جميعا هكذا، ابتلاء في ابتلاء في ابتلاء. وما وجد أحدنا أبدا الحياة تسير كما يريد، هذه أمور فطرية معروفة. نقول لزوجها في هذه الحالة: أنت أقرب الناس إليها وأنت أولى الناس بها وأنت أحب الناس إلى قلبها، مطلوب منك رحمك الله إن أردت لهذه المودة أن تدوم، أن تدوم وأن تقوى، فاسمعها يرحمك الله، اسمعها واسمعها باهتمام واسمعها بكامل وجهك، بكامل وجهك، كما كان حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يتحدث إلى الآخر ويخاطبه بكامل وجهه ولا يصعر له خده، بل ولا ينزع يده من هذا الذي يقف معه إلا إذا نزع الآخر يده. إذا رأتك مهتما بها، حريصا على إخراج ما في صدرها، حريصا على وضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة، إذا أحست بأنك معني بهذه الأمور بكامل الجدية ولاحظت اهتماما بحديثها ومشكلتها، أولا ستبرأ بإذن الله من علل كثيرة، وستتلاشى تماما حدة التوتر الذي تعانيه، ويقوى لديها الأمل في حل مناسب لمشكلتها في بيت الزوجية، ويزداد تقديرها واحترامها وحبها لك. إن لم تقف إلى جوارها في هذه الساعة فمتى تقف يرحمك الله؟ صدقني إذا قلت لك هذا السلوك من قبلك سلوك حضاري، سلوك أخلاقي، وفوق هذا كله هو سلوك إسلامي شرعي. والأمر كذلك بالنسبة لك، عندما تعاني من شيء ما، ولا أظن أن أحدا منا لا يعاني، كلنا بنسب متفاوتة نعاني ويشغلنا ما يشغلنا من قضايا الحياة اليومية والحياة العامة بوجه عام. أولى الناس بالسؤال عن هذه المعاناة لدى زوجها هي الزوجة. هذه هي الزوجية. يعني ايه؟ يعني الزوجية المخلصة، الزوجية الناجحة تظهر في مثل هذا المقام. عندما تلاحظ السيدة الفاضلة سيدة هذا المنزل، عندما تلاحظ لدى رفيق العمر، تلاحظ عليه إرهاقا أو انشغالا أو يظهر شيء في قسمات وجهه ينبئ أن الرجل يعاني من شيء ما، والزوجة بطبيعتها يعني ذكية يظهر لها ذلك بوضوح، وأي تغيير أو تغير يظهر على وجه الرجل سرعان ما تفهمه وتدركه. فإن كانت طيبة بإذن الله، وإننا نراها كذلك إن شاء الله، وإن كانت تريد أن تؤدي دورها في بيت الزوجية في أسمى صوره، والله عليها أن تسأله وبأسلوب مناسب وفي الوقت المناسب وعندما تراه مستعدا للإجابة ومستعدا لإخراج ما يجول بصدره وما ينشغل به وما أهمه، وتسأله وتشفق عليه وتبدي الإشفاق بوضوح، وتبدي يعني تفاعلا إيجابيا مع ما يسرده وما يقدمه وما يحكيه لها. عندها تبشره، نعم، وتطيب خاطرة وتحسن الحديث معه وتبدي إشفاقا واضحا. هذه الزوجية. نعم، إننا نرى الزوجية في صورتها الكريمة في مثل هذا المقام، وهذا مقام أولى بالمشاركة الوجدانية. هكذا كانت أم المؤمنين خديجة لما عاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء يحدثها عما رآه هناك، وعن لقاء جبريل، وعن الآيات الأولى للقرآن الكريم في سورة القلم. الأمر جلل، الحدث عظيم، الخوف واضح، والمشاعر مضطربة عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يجد إجابات تتعلق بهذا الموضوع عند من يقدم تلك الإجابة. ولهذا بشرته عليها رضوان الله تبارك وتعالى وطمأنت خاطره، نعم، وبأنه جدير أن يكون النبي المرسل الذي ينتظره الناس في هذا الزمان، وتحدث عنه الحنفاء كورقة ابن نوفل الذي أخذت بيد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأسرعت إلى ورقة، فلديه علم من أهل الكتاب ولديه خبرة ولديه إجابات، وقدم تلك الإجابات وبشر سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. المهم قامت بدور عظيم في مثل هذا المقام وفي اللحظة المناسبة، واختارت له من الرجال الواعين من يقدم له الإجابة على أسئلته الحائرة. نريد أيضا أن نقول لابنتنا الكريمة ولأختنا الكريمة إن الزوجية الناجحة الكريمة تصل إلى ذروة نجاحها في مثل هذا المقام عندما تكون الزوجة في مستوى الموقف الطارئ. أما أن تبادري إلى تقديم الطعام وتعتقدين أو وتعتقدي أما أن تبادري وتعتقدي وتعتقدي بأن الحل فيما يقدم من طعام على الغداء، وتظنين أن الحال سيتغير بما يقدم لصاحبنا على مائدة الغداء، هذا مهم نعم، ولكن الأهم منه أن تقومي بدورك إذا رأيت صاحبنا مهموما وهناك ما يشغله. ثم تعالوا أحبتي في الله لنخبركم عن الاستماع في أجمل صوره وأهم معانيه. الاستماع لمن؟ لولدي، لولدي وابنتي. وعندما أقول ولدي قلت لكم كثيرا أنا أعني بالولد الولد والبنت، ونحن لا نفرق بين هذا وهذه أبدا، كلاهما حبيب إلى قلوبنا، هذا أمر متفق عليه وعلمنا ذلك إسلامنا العظيم. ولدي، وقبل أن أستمع لأحد خارج الدار أستمع لولدي ولابنتي كذلك، وبخاصة في مرحلة المراهقة. نعم، ولدي يخرج في كل يوم فيحتك بالحياة العامة ويقابل الصالحين وغير الصالحين، ويقابل أحيانا من شياطين الإنس من لا يريدون له خيرا، وهو في مرحلة المراهقة المضطربة يريد في هذه المرحلة من يأخذ بيده، من يفسر له من الظواهر ما يحيره، من يقدم له خلاصة خبرته، من ينصح له بالنصيحة المناسبة في هذه المرحلة الخطيرة والمهمة. ودائما أقول لإخواني قبل أن تقدموا هذه الخدمة المميزة للناس خارج المنزل، لا، قدموها أولا لأهل بيتكم، خيركم لأهله، وولدي هذا أحب الناس إلي وكذلك ابنتي، وأنا المعلم الأول في هذه الدار، بل في الحياة التعليمية بوجه عام لأبنائي وبناتي. نعم، وأنا أحب الناس إليهم، وأنا من يثقون به ولا يثقون في غيري بذات المستوى. أنا أبوهم، أنا أبوهم، وما أقدمه لهم حريصا عليهم محبا لهم لا يمكن لأحد أبدا أن يقدمه، حتى أستاذ الجامعة والله لن يقدم لولدي ما أقدمه أنا، مع احترامي لعلمه ومنزلته الأدبية. الوالد شيء آخر. فيا سيدي الكريم استمع لولدك. سنستكمل هذا الموضوع إن شاء الله بعد قليل، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، ويسرني أن أواصل معكم ما انقطع من حديثنا، حيث كنا نتحدث في نقطة مهمة ونحن في مجال الاستماع، وقلنا الاستماع ثقافة، وثقافة مهمة جدا، بعضنا يجيده والبعض لا يجيده. قلت لرب المنزل ولأمه كذلك: ولدكما وابنتكما أولى الناس، أولى الناس أن تستمعوا أو أن تستمع إليهم. نعم، الولد والبنت. لدى ولدي من الأمور ما يخجل أن يذيعه إلى مع إخوان أو بين إخوان. نعم يخجل، هناك أمور طرأت، هناك عواطف ظهرت، ومشاعر لا عهد له بها، أنت تعرف هذا جيدا، أقبل عليه، انتشله من حيرته، قدم الإجابات المناسبة على أسئلته. نعم، وتعامل معه بما يتطلبه الموقف في هذه المرحلة. ولدك في هذه المرحلة المهمة يشعر بأنه أصبح شيئا مهما، وبأنه ركن أساسي من أركان هذا المنزل وتلك العائلة، وأنه يمكنه أن يفعل كذا وكذا وكذا لمصلحة الأسرة، وبأنه ينبغي أن يكون محل اهتمام من الجميع، ولم يعد من ساقط المتاع، لا، انتقل إلى مرحلة جديدة. ده هذا أهم ما في المراهقة. كل هذا يتطلب منا كما قلت أن نزداد قربا منه، وأن نيسر له ليخرج ما عنده، وليطرح ما يريد من الأسئلة التي ظهرت حديثا في قاموسه اليومي. الأم قادرة أن تقدم لابنتها ما يناسبها في هذا المقام، والوالد كذلك قادر أن يأخذ بيد ولده. ألم أقل إنهما أحب الناس إلينا؟ إذن فمن المهم يا سيدي أن تتيح هذا المعروف وهذا العمل الجليل لولدك ولابنتك، فلا تنشغل بحياتك العامة ولا بأصدقائك هنا وهناك، وعليك أن تقوم بواجبك التربوي المهم، بدلا من تعقد الأمور. الولد إذا لم يجد في بيته من يسمعه سيهمل هذا المنزل ومن يقيمون فيه. نعم، وسيزداد انغلاقا على نفسه، بل وربما وصل الأمر إلى كراهية أهل هذا المنزل، لأنهم لا يريدون أن يسمعوا. أي والله ربما يصل الأمر إلى ذلك. هذه فترة مهمة جدا، حتى إن أحدهم يريد أن يتحدث إلينا ليعبر عن بطولاته وعن مواقفه وطموحاته وعن أمور كثيرة يريد أن يسمعها غيره. وأولى بنا في المقام الأول أن نسمعها وأن نعلق عليها بالتعليق المناسب وأن نبشره بخير وأن نسدي إليه النصح الذي يتناسب مع هذه الطموحات. هذا أمر كما قلت في غاية الأهمية، فانتبهوا له. أحيانا إذا لم يجد من يستمعون له يخرج ويلقي بنفسه في أحضان الشلل التي تفهم حاجته فتقدم له ما يريد، ولكنها تأخذ بيده إلى الهاوية، إلى السقوط، إلى الشيطان. فانتبهوا لذلك، يرحمكم الله وأهل بيتك أولى بك وأولى بوقتك قبل الغرباء الذين تمضي معهم معظم الأوقات. لا فائدة ولا قيمة لجلسة أيا كان مستواها إذا لم يحسن أطرافها الاستماع لبعضهم. شرحنا ذلك تفصيلا في اللقاء الماضي، نعم في الأسبوع الماضي لو تذكرون. أمارات الإنصات الجيد، أمارات الإنصات الجيد والاستماع الجيد، هذا أمر يدركه المتحدث في غاية الوضوح، في غاية الوضوح. طب إيه الأمارات؟ ما العلامات التي تؤكد أن صاحبنا يتابعني بشكل جيد ويحسن الاستماع إلي؟ ما الأمارات؟ الأمارات تظهر في قسمات الوجه، والمتابعة الجادة تظهر في قسمات الوجه، وتظهر كذلك في العينين، وهما تنظران للمتحدث بكامل الجدية والاهتمام. ويظهر ذلك أيضا واضحا فيما يقدمه المستمع من تساؤلات عاجلة لاستيضاح بعض الأمور وردت في خلال الحديث. وقلت في اللقاء الماضي وأكرر، إذا رأى منك المتحدث هذه الجدية في المتابعة لن يبخل عليك بما لديه أبدا، وسيحرص أن يقدم حديثه بمنتهى الجدية، بل ويجمل كلامه، بل ويؤيد بالحقائق والتجارب وما قرأ من البحوث. نعم. وشيء مهم آخر، ستزداد محبته لك. طب والله نحن نحب أناسا بعينهم ونرتاح لهم وللجلوس معهم، ليه؟ لمجرد أنهم يعطوننا الفرصة للتحدث إليهم ولا يقاطعوننا أبدا عندما نتحدث، ونراهم جادين ومهتمين ومتابعين أثناء الحديث. أمثال هؤلاء نشعر تجاههم بارتياح وبعاطفة تقوى يوما بعد يوم. أي والله. وعلى النقيض، هؤلاء الذين يريدون أن يتحدثوا بمفرادهم ولا يتيحون فرصة المشاركة في الحديث لغيرهم، ويستهلكون الوقت في الحديث عن أمجادهم وذكرياتهم وبطولاتهم ومناقبهم، أعوذ بالله، ويرهقون من حولهم. صدقوني، إذا وقعت مرة فريسة لواحد من هؤلاء أقول له في نفسي: خذ راحتك، خذ راحتك، فلن أحقق لك أبدا هذه الفرصة مرة أخرى، لن أقع في هذا الخطأ مرة ثانية. نعم، أقول هذا وأضمره في نفسي. صحيح صحيح. في الدقائق القادمة أرجو أن تتابعونا، فحسن الإنصات يؤدي كما قلت إلى التجويد والإبداع في عرض المادة المقدمة. طيب، حسن الإنصات يؤدي إلى صحة، إلى صحة نفسية أفضل لدى المتحدث ولدى المستمع كذلك، وتزداد كما قلت منذ قليل أواصر المودة والمحبة بيننا. يعني هو الطريق إلى أخوة وإلى صداقة ناضجة مهمة ومفيدة إذا نحن تحلينا بإيه؟ بآداب الحوار والحديث والجلسات. حسن الإنصات أيضا يظهر في خروج المكتئبين من محابسهم. أنا فصلت النقطة دي منذ قليل وقلت ربما أحسنت الإنصات والاستماع ثم التعليق والنصيحة، ها، فأعدت مكتئبا من محبسه إلى الحياة مرة أخرى، وعاد سعيدا متفاعلا ومتجاوبا، وعاد وقد عادت الثقة عنده مرة أخرى في المحيطين به لأنه وجد من يستمع إليه. انظر انظر إلى الأهمية. ثم حسن الإنصات يجعل للكلام وللحوار قيمة. كم من ساعات أمضيناها نتحدث ونتجاذب أطراف الحديث، ها، ولم نخرج بفائدة. ليه؟ لم تكن الجلسة لله أبدا. كل يريد أن يتحدث عن نفسه وشخصه وأمجاده وفقط. هذه أنانية لا تفيد أبدا في مثل هذا المقام. إذن حسن الإنصاف يجعل للكلام والحوار إيه؟ قيمة. ثم أقول أحسن ما يكون الاستماع للقرآن الكريم، للسنة، للسادة العلماء، للسادة العلماء. آخر ما نريد أن ننبه إليه: أكره من لا يستمعون إلي ويكثرون مقاطعتي. دي حقيقة، حقيقة والله، ولست أنا فقط، لا، يشاركني هذا الرأي كثيرون من يقاطعونني ولا يحسنون الاستماع إلي. لا أحبهم ولا أحب الاجتماع معهم. نعم، وهناك حاجز نفسي يفصل بيني وبينهم. التحدث فن، وحسن الاستماع فن. أرجو أن أكون قد وفقت في عرض أهمية الاستماع. إخواننا والله لا يريدون منا إلا أن نحسن الاستماع إليهم وأن نرد بما ينبغي بصدق وإخلاص واحترام متبادل. شكر الله لكم وشكر الله كذلك لإدارة هذه القناة، قناة الرحمة الفضائية. شكر الله لشيخنا وشيخ القناة الأستاذ الدكتور محمد حسان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، اللهم أمين، وأن يأخذ بيده وأن ينفع به أبناء وبنات المسلمين، وأن يعيده بكامل الصحة والعافية إلى ملايين المسلمين في كل مشارق الأرض، اللهم أمين. وكذلك للأستاذ محمود حسان، نسأل الله أن يبارك له فيما أعطاه، ولأخيه حسن، ولأخيه وهبة، ولآل حسان أجمعين، ولكم جميعا أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، أسأل الله لكم الخير كله، اللهم أمين. ولأبناء الأعزاء في قناة الرحمة الفنيين المحترمين الذين أحبهم في الله عز وجل وأدعو لهم دائما بخير، وأسأل الله أن يبارك لهم فيما أعطاهم، اللهم أمين. ونلقاكم على خير قريبا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل